بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من سورة البقرة وفي آيات الصيام: كتب عليكم الصيام. هذه الجملة تضمنت فقرات عدة. الأولى أن كلمة كتب بمعنى فرض، والمناسبة بين الكتابة والفرض أن فرض الصوم مكتوب في اللوح المحفوظ، فجاء الخطاب بالكتابة: كتب عليكم، فرض عليكم، ليدل على أن هذا الأمر كان مفروضا على الناس قبل خلق الخلق، وأنه ثابت ولازم عليهم. الفقرة الثانية أن جميع ما ورد في القرآن بلفظ كتب عليكم فمعناها في القرآن فرض عليكم، وهذه تعتبر قاعدة كلية في القرآن، ذكرها بعض أهل العلم كالفراء في كتابه معاني القرآن. الفقرة الثالثة أن هذه الكلمة كتب عليكم دلت على وجوب الصوم من وجهين. الوجه الأول أن لفظة كتب معلومة بأنها من صيغ الوجوب، كما هو مقرر عند علماء الأصول. الثاني أن لفظة عليكم مشعرة بالوجوب أيضا والإلزام، مشعرة بالفرضية والإلزام، لأنها تتضمن معنى الاستعلاء، أي أن هذا الأمر جاء من أعلى عليكم، والأمر من أعلى هو من الله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الفقرة الرابعة أن لفظة كتب وكتب وردت في القرآن على خمسة أوجه. الوجه الأول بمعنى فرض أو فرض كما في هذه الآية. الوجه الثاني بمعنى أمر كما في قوله عز وجل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي أمر الله عز وجل لكم أن تدخلوها. الثالث بمعنى قدر وقضى كما في قوله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قدر وقضى. الرابع بمعنى جعل أو أثبت وثبت كما في قوله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي جعل في قلوبهم الإيمان، ثبت الإيمان في قلوبهم. الخامس بمعنى الكتابة المعروفة كما في قوله سبحانه وتعالى: إلا كتب لهم به عمل صالح، وذلك أن الله عز وجل قد جعل لكل إنسان ملائكة يكتبون كما قال الله سبحانه وتعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وكما قال سبحانه وتعالى: إن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الفقرة الخامسة: أن الذي كتب هو الله عز وجل، الذي فرض كتب أوجب ألزم هو الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يذكر هنا الفاعل الذي كتب. قال أهل العلم: لأن الذي كتبه معلوم لدى الناس أنه الله عز وجل. ومن مقامات البلاغة العليا والفصاحة المثلى أسلوب الإيجاز، أن يوجز في الكلام بمعنى أن يؤتى بما هو أوجز في العبارة. ولإبراز الأمر المكتوب والتركيز عليه، ولأن الغرض في هذا المقام أن يركز الناس على الأمر المكتوب. ما هو المكتوب؟ الأمر المكتوب هو الصيام، الأمر المكتوب عليهم هو الصيام. ونجد في آيات أخرى من القرآن الكريم أن الله عز وجل يذكر نفسه بعد صيغة كتب، وهذا يشير إلى أنه ينبغي أن يركز على معنى الفاعل لا المفعول. نضرب أمثلة كي يتذوق المسلم ويجد حلاوة القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه لبني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولم يقل كتب لكم، بل أبرز هذا الاسم، اسم الله عز وجل أبرزه. قال أهل العلم: إشارة إلى أن يركزوا على أن الذي أعطاهم الأرض هو الله، لأنه هو المالك الحقيقي لهذه الأرض. فإذا ادعى أناس أنها لهم فليس الأمر كذلك، اعلموا بأنها لله، فلذا قال: كتب الله. وإذا كتب الله لكم فلا قيمة لادعاء غيركم أنها لهم. موضع آخر من القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى فيه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، ولم يقل كتب على نفسه الرحمة. قال أهل العلم: لأن في ذكر اسم الرب ما يتضمن معنى الرعاية والعناية بالناس وبالخلق، ولأن الله عز وجل أوجب هذا الأمر على نفسه ولم يوجبه عليه أحد من خلقه. فلذا نجد أن الله عز وجل يصرح في القرآن بالفاعل بالكاتب، وفي مواضع يحذف ذلك أو لم يذكر اسم الفاعل كما في موضع الصيام هنا، لأن التركيز هنا على الفعل، أن يركز الناس على الصيام، أما الفريضة فهي حاصلة، أما المكتوب عند الله عز وجل والأمر الإلهي هذا واقع عليهم، لكن بقي أن يتنبهوا لأمر الصيام. أما في المواضع الأخرى فنجد أن التركيز يكون فيها على الفاعل، على الكاتب وهو الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك من المعاني الدقيقة ما لا يخفى على من تأمل. الفقرة السادسة والأخيرة: أن الصيام الذي ذكره الله عز وجل في هذه الجملة كتب عليكم الصيام له حقيقتان: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية تدل على أن أصل مادة صوم تدل على إمساك وركود في مكان، فكل ممسك عن طعام وشراب يقال له في اللغة صائم، وكل ممسك عن كلام يقال له في اللغة صائم، وكل ممسك وواقف عن سير يقال له صائم. هذه ثلاثة معاني تطلق عليها في اللغة لفظة الصوم. أما بالنسبة لمن أمسك عن الطعام والشراب فيقال له في اللغة صائم، هذا واضح أمره، أمسك عن مطعم، عن مشرب، عن هذا يقال له صائم. الثاني عن الكلام، هذا ذكره الله عز وجل في قوله عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، نذرت للرحمن صمتا ألا أتكلم. وليس الصوم في هذا الموضع بمعنى أنها صامت عن الطعام والشراب، لا، عن الكلام، لأن الكلام الذي ستصدره الأولى فيه في هذا المقام الصمت، أن تسكت، لأن الناس يضطربون في هذا القول ويكثرون في النقاش على هذه المسألة أنه صار لها ولد من غير أن يمسها بشر، فكان الأولى في هذا المقام الصمت، فسماه الله عز وجل صوما. المعنى الثالث الإمساك عن السير، وهذا كان معلوما عند العرب، يقال للقائم صائم، القائم الذي لا يتحرك، لا يمشي، لا يسير، يقال له صائم. ومن ذلك قول الشاعر الجاهلي وهو النابغة الذبياني المعروف، يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. فهنا قال خيل صيام يعني واقفة، وخيل غير صائمة يعني جارية تسير. هذا يدل على أنهم كانوا يستعملون في اللغة الصوم بمعنى الركود وعدم السير. أما في الشرع، هذا في اللغة، المعاني التي ذكرناها سابقا في اللغة، أما في الشرع فالصيام هو الذي ينبغي أن تقوم به في هذا الشهر المبارك، معناه التعبد لله بالإمساك بنية، التعبد لله أن تتعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب تعبدا لله، لا رياء فيه ولا سمعة ولا فخر ولا ليقال، إنما هو لله عز وجل، لأن الله أمرنا أن نتعبده بهذه العبادة. التعبد لله بالإمساك بنية، أن تستحضر النية أيضا في قلبك أنك صائم غدا، وأن غدا من رمضان، إذا ثبتت هذه النية دل على أن الصوم في الغد معتبر. الإمساك بالإمساك بنية عن جميع المفطرات، والتي سيأتي بيانها إن شاء الله، من طعام وشراب وجماع ونحو ذلك، من شخص مخصوص، أي أن هذا الصوم فرض على أشخاص مخصوصين لا بد أن تتوفر فيهم بعض الصفات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي، في زمن مخصوص، أي في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو معنى الصيام الذي كتبه الله عز وجل علينا، كما ذكر في هذه الجملة: كتب عليكم الصيام. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام، وإلى هنا وبارك الله فيكم.